الرب والأشجان، عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى.
أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل هذه الكلمة وعمقها في حياة المجتمعات، إنها حقوق الإنسان. وعندما تشتغل تيارات عدة بحق خاص هو حقوق النساء ضمن حديثهم عن حقوق الإنسان، فإن هذا الحق يبدو واجبا ومنطقيا إن كان لصالح المرأة، ولكنه يبدو تعسفيا ومتوترا عندما تقحم المرأة فيما لا يكون ضمن أدوارها ويستهلكها ماديا فحسب. واليوم لعلنا نأخذ واحدة من أهم الموضوعات المشغلة، وهي الاختلاط من النص إلى الواقع. ولعلكم مشاهدين الكرام أدركتم من هذا العنوان أن ثمة خطأ يمارس في عرض النص بلا فهم أو إقحامه في غير وجه استدلاله. رحبوا معي مستمعينا الكرام في البداية بضيفنا الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياكم الله دكتور.
الله حيك، بارك الله.
نقول الحمد لله على السلامة عليك، تو وصلت من سفر خارج المملكة.
الله يسلمك، والله تونا واصلين من رحلة مطولة يعني إلى مناطق عدة في حضرموت في اليمن.
ما شاء الله،
ونسأل الله عز وجل أهل التوفيق والسداد
يا رب. أمين.
تحتاج ترفع صوتك شوية عشان السماع مع الطيارة.
مع الطيارة سكر الأذن. يلا طيب، لعلنا نبتدي حلقتنا اليوم حديثنا عن كما تحدثنا الأسبوع الماضي، كنا نتحدث عن علاقة بين الرجل والمرأة، ولعلنا اليوم نأخذ جزء معين ومخصص في هذه العلاقة اللي هو الاختلاط وقضية الاختلاط. نتحدث في البداية عن مفهوم هذا الاختلاط، هل هو الأصل هو وجود هذا الاختلاط أم أنه يعني نشأ أخيرا ومصطلح عابر من المصطلحات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. عندما نتحدث عن أي مصطلح، فهذا المصطلح يجب أن يكون محددا حتى يتم الحديث عنه والمناقشة حوله. أما عندما يكون عائما فيحاول الواحد يعني يخفي المدلول لهذا المعنى. وقلت أنا هذه القضية دائما قضية ممكن تشغل المفكرين، ولكن يجب أن لا تشغل الشرعيين والفقهاء. يعني بعض المفكرين قد يكون عنده رأي في مسألة مصطلح معين ودلالاته أكثر من وجه وأكثر من معنى، لكن عندما نتكلم عن شيء سنتفق في الحديث عنه مسألة محددة يجب أن نؤطرها بإطار معين. نقول ما تقصدون بالاختلاط؟ يعني اللغة تتكلم عن الامتزاج، أنتم هنا تتكلموا عن ماذا؟ نحن نتكلم عن اختلاط رجل بامرأة أجنبية عنه. هذه الخلطة إلى أي حد ممكن تكون وإلى أي حد ممكن أن تمنع؟ فشيء محدد نحن نتكلم عنه، ليست قضية فضفاضة. لأن بعض الباحثين يقول والله هناك مناقشات، وحتى من العجيب أن البعض يقول ليست موجودة في اللغة وهي في عمق الأحاديث النبوية التي هي أساس اللغة. الآن الاختلاط الذي هو علاقة بين الرجل ومرأة أجنبية عنه، هذه العلاقة إلى أي حد تقترب وإلى أي حد تبتعد، إلى أي حد تمتزج؟ يعني تمتزج نحن نتكلم عن مجالسة ومؤاكلة ومضاحكة وقرب من بعضهم البعض ومشاركة في أعمال مشتركة، يعني هذا اللي نتكلم نحن عن الامتزاج. أما نتكلم عن واحد تسير في اتجاه واحد يسير في اتجاه، حتى أن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح هذا المعنى لما أمر أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليهن. وكذلك حصل عن الصحابيات رضوان الله تبارك وتعالى عليهن في مسألة الطواف لكي لا يخالطن الرجال. إيش يعني لا يخالطن الرجال؟ يعني لما كان الرجل والمرأة يطوفوا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تبتعد المرأة
عن الرجل
بمسافة عن الرجل، علل ذلك عليه الصلاة والسلام قال لكي لا يختلط، يعني الرجل والمرأة لكي لا يخالطوهن. فهذه الكلمة، هذا المدلول، هذا المعنى ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح معنى محددا واضحا لكي لا يختلطوا. فإذا لما كانوا موجودين هم على بعد، ليس هذا اختلاطا، يعني هذا وجه من وجوه المعنى، وجه من وجوه الفهم. أن الاختلاط اللي هو ناس في شارع عام، ناس في سوق عام، ناس في مكان عام، هذا ليس اختلاطا. تمام. ما هو الاختلاط؟ الاختلاط في مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يخالطوهن أي الرجال، هو أن يسير القرب، هذا هو المعنى المباشر ذا المدلول. هنا مسألة أصولية، هل الأصل بين الرجال والنساء هو حظر الاختلاط أم
منع
إباحته؟ هل هو أصل الإباحة على أصله أم هو المنع؟ بعض علماء الأصول عليهم رحمة الله وأيضا من المعاصرين يطرحون سؤالا، يقولون الرجل مع الرجل في مؤانسته ومؤاكلته ومضاحكته ومع بعضهم البعض، هل يكون وضعه مثل الرجل مع المرأة؟ فبكل تأكيد لا، يعني لا يكون الرجل مع الرجل مثل وضعه مع المرأة في نوعية المزاح وفي نوعية المضاحكة وفي نوعية المؤاكلة وفي نوعية الجري مع بعض، لا، يعني في خصوصية بين الرجل والمرأة والرجل كما في خصوصية بين المرأة والمرأة. كذلك نحن نقول إذن الأصل بين الرجل والمرأة هو أن لا يكون هذا الاختلاط اللي هو نحن نتكلم هنا عن الامتزاج، إذن هو الأصل الحظر وليس هو الأصل الإباحة في هذه الدائرة الضيقة التي أتكلم عنها في دائرة الامتزاج. هذا يعطي للمرأة كرامتها وحقها في التحرك وحقها في التعبير وحقها في التحرك في من مكان إلى مكان، حقها في أن تتخذ قرارات وأمور يعني معينة في حياتها وهي تأمن الطرف الآخر، وفي المقابل أيضا هو حق للرجل كي يأمن الفتنة يعني والضرر الذي يكون من اختلاطه بالنساء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما ترت فتنة أضر على الرجال من النساء. فإذا هذا يكون متى؟ يكون عندما يقترب الإنسان من خطوات الضرر أو يقترب من خطوات الشيطان، أما وأنه في منأى عن ذلك فالمرأة معززة مكرمة والرجل كذلك محافظ على دينه وعلى شرفه. إذا هذه المسألة تقاس بهذا المستوى الأصولي أن الأصل فيها الحظر إن كان الامتزاج الحقيقي، وأما إن كان حياة عامة فلهو الأصل فيها خلق الله تبارك وتعالى للخلق، أن هذا أمر فطري أمر ضروري وليس مجرد مباح، ضرورات الحياة أن يكون الرجال مع النساء في الأماكن العامة.
جميل. طب لعلي دكتور عندي هنا بعض الأدلة في مسألة الاختلاط أنا نعرضها حتى نتعرف على المنهجية في المناقشة وعلك تعلق بذلك قبل أن أعرض لك جزء من هذه الأدلة.
يمكن هنا الخطورة أن عرض الأدلة المشكلة فيها، وأنا أقرأ في مثل هذه الموضوعات أحياناً، يعني كنت قبل أسبوعين في لقاء في مجلس الجمعة في المقهى ومعي مجموعة من الشباب والأخوات وبينهم يعني حاجز، فكنت أتحدث معهم وأقول لهم الأدلة بين الطرفين، فقلت لهم الآن خلونا نسمع دليل دليل وأنتم بأنفسكم من خلال القواعد الأساسية الأولية على أقل تقدير، ما نقول والله ناس متخصصين في الأصول ولا في القواعد، لا مجرد من باب النقاش، أنا سأقرأ الدليل لأقول لكم مثلا هذا الذي يريد أن يبيح الاختلاط أو الذي يريد أن يبيح الكشف وجه المرأة مطلقا هكذا من غير مناقشات، خلينا نعرض هذه الأدلة. فأتيت لهم بتقريبا 10 أدلة وأخذنا نناقشها، بعضها يعني بل أكثرها بعيد جدا عن روح هذا الفهم، يعني لا أدري كيف فهمه هذا الكاتب أو فهمه هذا، حتى أستطيع أن أقول لك هذا العالم، يعني كيف فهم هذا الفهم والنص بعيد وليس مباشرا بل لا يمكن الاستدلال به بهذه الطريقة والمنطقية. فأخذت أذكر لهم الأدلة وأقول لهم تعالوا هل أنتم فهمتم من الدليل، يعني أستطيع أقول لك إجماع من الحاضرين على اختلافهم، يعني أنا بقول هذا ليس دليلا مباشر، هم فهموه هم استوعبوه كنص. كذلك نحن هنا نأتي إلى مسألة الاختلاط، نريد أن نقحم بعضها في بعض بطريقة خاطئة، يعني الذي يريد أن يبيح الاختلاط يدخل في منطقة هو يدرك أحيانا أو لا يدرك أن هذا الدليل لا يسعفه. في المقابل هناك من يعني يتحفظ ويخاف من الفتنة ويحذر من سد الذرائع وكذا، فحتى الأدلة المنطقية الأدلة المباشرة الأدلة الصحيحة يريد أن يعني يعترض عليها أو أحيانا يؤولها تأويلا بعيدا جدا. فنقول نحن لسنا هنا ولسنا هنا، نحن نتكلم عن النص وعن القواعد الكلية القواعد الشرعية والأدلة الأصولية، نحن نقرأها جيدا ونستوعبها جيدا ثم نرى النص إلى أين يتجه، وهي بالمناسبة يعني أستطيع أن أقول متفقون على 70-80% من الموضوع الاختلاط، يعني إلى أين يتجه.
أيوة.
ونختلف في 10-20% منها شيء، يعني العقل والمنطق والدليل وروح المقاصد الشرعية والقواعد الكلية يعني تقول فهما محددا سنبينه الآن إن شاء الله.
جميل.
من خلال الأدلة، فأنا أريد أن يتبين المشاهد والسامع إلى كيف نناقش الأدلة وأن لا نتسرع في فهم معين وأن لا نتسرع في قراءة هكذا مجردة دون أخذ الروايات الأخرى.
أيوة.
أو دون أخذ يعني تفسيرات أئمة السلف عليهم رحمة.
جميل.
الله.
طيب يعني أبدأ معك أيضا في هذه الأدلة التي عرضت في مسألة النقاش، وعلى الأول الدليل في العهد النبوي قضية مشاركة الصحابيات في تقديم الولائم والعشاء للأعراس، وتقديم أيضا هناك في العراس عموما والعشاء وغيرها من تقديم.
أنت بيظهر بدأت بدليل من باب المشاركة المجتمعية الحياتية.
أيوة بالضبط.
يعني قضية المقاهي اليوم والمطاعم وغيرها.
نعم.
المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عززت وكرمت تطبيقيا وقوليا منه عليه الصلاة والسلام حتى يستوعب الناس الفهم وحتى تكون في نظرياتهم وفي عقولهم المعاني العظيمة تجاه المرأة. وفي ذلك ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك عندما زار النبي عليه الصلاة والسلام رجلا دعاه وهو يهودي، فوقفت أم المؤمنين رضي الله عنها عند الباب فأشار عليه الصلاة والسلام وقال وهذه، يقصد زوجته عليه الصلاة والسلام، بكي تدخل معه في الدعوة، فإن أذن الرجل يعني أدخل زوجته، وإن لم يأذن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من حرصه ومن اهتمامه ومن عنايته الكبيرة عليه الصلاة والسلام. تدخل المرأة في دعوة ولائم الرجال. ما هو الأصل الذي كان في المجتمع النبوي؟ أعطونا الأدلة العامة، الأدلة الكلية، الأدلة الكبرى. كانت المرأة تأكل مع المرأة وكان الرجل يأكل مع الرجل، وعندنا أحاديث كثيرة تبين كيف كان يكرم ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعتنى بهم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. ووردت لنا أحاديث أخرى تبين أن المرأة كانت تشارك في طعامها وشرابها، أو كما في قصة الأعراس عندما كانت تشارك المرأة، مرأة قدمت طعاما بكامل حجابها وسترها. مرة أخرى أقول ماذا قال أئمة السلف، ماذا قال شراح الحديث، المرأة بحجابها بحيائها قدمت الطعام لظروف البيت، لظروف المناسبة، للمشاركة والواقع الموجود الآن، فقدمت الطعام للرجال وانصرفت رضي الله عنها وأرضاها. أو أنها جلست بحيائها وخلقها. ثم الواقع يقول أن المرأة عندما تريد أن تأكل وتريد أن تشرب وتريد أن ترتاح، لما تكون العيون يعني متعلقة بها والعيون تنظر إليها، كيف سترتاح في طعام وشرب؟ هل نقول هذا الأصل في المجتمع النبوي أنهم كانوا يأكلون مع بعضهن البعض وكذلك الرجال؟ وعندنا أحاديث واضحة في هذا المعنى. وعندنا أيضا في المقابل أحاديث نبوية بينت أن حصلت مواقف، يعني كحديث جابر 40 رجل داخلين إلى منزل، منزل له فيلا وله حوش كبير وله استراحة ولا شيء،
حجرة.
شارك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بيديه الشريفة عليه الصلاة والسلام عجن العجين مع زوجة جابر، شاركها وهي بحجابها وحيائها. وبعد ذلك انتهى الأمر، دخل الرجال وبقيت المرأة مجالسة قدامهم وسطهم وتضحك وتستانس وتتكلم، لا، المرأة تعجن وشاركها عليه الصلاة والسلام. ثم لما أتت بالطعام، ناس جايين من غزوة وكذلك زوجها، فجاءت وقدمت الطعام وانصرفت. هذا الوجه من الوجوه جائز في الشريعة. لا نقول والله أنه هو أصل في الاختلاط وأصل في المشاركة العامة وكل شيء، نقول طبعا أوصف الحالة، هذه الحالة كانت بهذه الطريقة، ومرأة بحيائها بحجابها قدمت الطعام، وما عندنا دليل أنها جلست وتستانست ويضحكوا مع بعضهم البعض، وهذه تقول حكايات وهذه تقول حكايات. فيه مواطن. عندنا ما جاء في الآية الكريمة وفي قصة الإيثار، ويثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الرجل والمرأة غرفة واحدة، ما يملكون غرف كثيرة، فيؤانسوه كأنهم يأكلون من الطعام وهو يأكل لوحده والدنيا ظلام، حتى يكون المرأة خصوصيتها وللرجل خصوصيته. إذن فيه سعة في الشريعة الإسلامية، وفيه أيضا معاني عامة، الرجل مع الرجل في طعامه وشرابه والمرأة مع المرأة، دعت الحاجة إلى هذا لظرف ما لأمر ما، فكان هذا في إطاره وفي ضمن قواعد الخلق العام.
جميل. طب عندي هنا أيضا دليل آخر في هذه المسألة، قضية زيارة عائشة رضي الله عنها، عندما زارت بلال رضي الله عنه عندما كان مريضا.
هنا مثل هذه الموضوعات من المهم أن نقرأ شيئين أساسيين، نقرأ النص ماذا فيه، ونقرأ وقت النص، لأنه النص هذا هل هو قبل الحجاب ولا بعد الحجاب، هل كان قبل السنة السادسة ولا ما بعدها، على حسب الخلاف في مسألة السنوات. كثير من المحدثين، كثير من العلماء رحمة الله، يقولون هذا كان قبل، لكن لو افترضنا أن هذا المعنى غير قائم، فلا مانع أن المرأة تزور، يعني هي كان في أبو بكر وكان في بلال رضي الله عنه، ليس المسألة فقط بلال، فلا مانع أن المرأة من طرف الباب والرجل يعني مريض والمرأة تزور، السلام عليكم، شافاك الله وعافاك، لا أراك الله بأسا ومكروها، وتدعو له بالأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكسب أجر الزيارة. فالمرأة يمكن أن يكون لها هذا الأمر في حاجة معينة، والدها موجود والصحابي الآخر موجود، فهي كانت في هذا الأصل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في أركان عندنا أساسية، في عندنا واجبات أولى من ذلك بكثير، منعها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قضية الجهاد في سبيل الله، يعني عليكن جهاد لا شوكة فيه، يعني وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تسير في هذا المنحة، منحة الحج، وليس في معنى القتال في سبيل الله، دعت الضرورة إلى ذلك شاركت. لكن نقول أيضا من مرونة الشريعة وسعتها، المرأة تزور والدها، تزور أخاها، تزور محرمها، وهناك مما تعرف أن له صلة بأبيها أو صلة بقريبها فتزور، كما كانت من قريبة صاحبة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فيأتي لتزور، أو المرأة التي كانت تقوم المساجد فيذهب إليها أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم فيزورون. هنا في شيء معين، في يعني موقف معين، في حاجة معينة للزيارة، مش داخلين على بنات الناس، مش داخلين على كل واحدة لا يعرفوها وكذا، لا، في حاجة، امرأة كبيرة السن كانت تقوم المسجد لها حاجة فزاروها، رجل مريض وهو بجوار والدها فتأتي لتزور وتدعو له بالأدعية الشرعية. بعد أن تقرأ هذا قولوا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل من السنة أن تذهب وأقرر أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، لا تمنع إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، لماذا هنا الخير ومع أنه الإذن عام في قضية المساجد، البيوت أفضل والبيوت أعظم أجرا وأعظم قدرا، هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المرونة موجودة. إن أرادت المرأة أن تذهب غير متعطرة وغير متزينة وتريد أن تذهب إلى بيت الله لا تمنع إماء الله مساجد الله. لاحظ هنا الشريعة كيف عظمتها ومرونتها، في شيء مرونة وفي شيء من المقابل، في شيء واضح لا تمنع إماء الله مساجد الله، في المقابل وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فإذا هذا المعنى نكمل الحديث، نعم، نربط بعضه ببعض، نقول هكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأجر الأعظم للمرأة في مكانها، وكذلك لو ذهبت إلى المسجد لزيادة إيمان، لحاجتها لسماع موعظة كما اختارت النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا يوما كما جعلت الرجال يوما، فتم الاختيار، أو الصلاة حتى في المسجد، خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، هذا البعد، هذه المسافة الموجودة، في مرونة في الشريعة وفي نفس الوقت في ضبط محدد وواضح.
طيب جميل. طب أنا عندي أيضا هنا مسألة لعلنا كنا في الحلقة الماضية نحاول أن نناقشها، هي قضية غناء المرأة للرجل، لكن هنا عندي دليل قضية غناء المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا الجواري.
نعم، هو الجواري غنوا، يعني غنينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حتى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الغناء. الغناء في أصله، في أصل اللغة شيء مباح، غير الغناء الذي يفهم الآن بلغة العصر. الغناء في أصله مباح، حتى ما عندنا في أصل الأحاديث كلمة إنشاد، عندنا الغناء، هل بعثت معها من يغني، كانتا تغنيان بغناء بعاث، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل النسوة ليغنين مع بعضهن في الأعراس وفي المناسبات وفي الحفلات، أن النساء الأنصار يحبون اللهو، واللهو هنا ليس كلمة بمعناها المباشر، لا، اللهو هنا الشيء المباح العام، هذا المقصود به، فليس كل لهو باطل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عبارة اللهو بمعنى المتعة والحفلة والمؤانسة وغير ذلك، وكان يكتب النبي عليه الصلاة والسلام لهن بما يقوله عليه الصلاة والسلام لهن، آتيناكم وآتيناكم، حيانا وحياكم، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، كلمات يقولها عليه الصلاة والسلام، فهم يعني يسجلونها يحفظونها ويقولونها في المناسبات. فهذه المشاركة كانت موجودة، تأتي الجواري يغنين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع، لا حاجة لنا هنا أن نقول أنه ما كان يسمع عليه الصلاة والسلام أو أن السماع خاص به، لا، جويريات صغيرات كما يسمعنا، يأتي أبو بكر على الأصل يقول مزمور الشيطان في بيت رسول الله، نوعية الدق، نوعية الضرب، نوعية الغناء، والدنيا حج، فقال دعهم يا أبا بكر فإن في ديننا فسحة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فدعهم يا أبا بكر، اتركهم يا أبا بكر على أصل الشريعة، اتركهم يا أبا بكر على أصل الإباحة، هؤلاء لا يفعلون خطأ، وهذا كما في الرواية الصحيحة كانت منى ترتج، لأنه كان مكان النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى منها، وكانت منى ترتج من الصوت في يومي، فلاحظ أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذا لا يمنع أن يكون هناك شيء من المشاركة في الكلام الطيب والكلام العفو الجميل،
والوقت عيد،
والوقت عيد حتى في فترة الحج بالمناسبة، الإمام ابن أبي شيبة عليه رحمة الله في مصنفه يروي بسند صحيح أن عمر الخطاب كان معه مجموعة من الصحابة يحجون البيت، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فهم في هذا الطريق أحيانا يأتي أحد فيغني في الطريق، لا بد نعرف أنه رحلتهم قديما تتكلم عن أشهر طويلة، قال أحدهم يعني شاكا لأمير المؤمنين إن هذا يغني لنا في الطريق ومحرمين وهذا يغني، فأتى إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إننا نقصر الطريق، يعني نعم في رحلة حج وفي رحلة عبادة وفي رحلة ركن من أركان الإسلام وذكر لله تبارك وتعالى وحديث وأوراد، لكن لا تنسى أننا في أصل سفر، والسفر فيه مشقة من عذاب، فلا نغيب المعنى العام للشريعة الإسلامية، لا نغيب معنى واقعنا الموجود، يعني مو معناه أني أنا رايح حج وفي رحلة طويلة أنسى أني أنا يعني مسافر، لا يعني أن الدنيا ملعونة، أن الدنيا لم تخلق متاعا للإنسان، يعني يجب أن لا نخرجها من متاعها، لكن المتاع بحدوده والمتاع بضابطه. ولذلك ابن تيمية لما شرح حديث الدنيا ملعونة قال ليس لعن إلى نعن كما هو تعبيره، يعني بمعنى ليس هو اللعن المطلق هكذا كل ما سار قريب قال هذه الدنيا ملعونة، كل ما خسر حاجة قال الدنيا ملعونة، كل ما حصل موقف قال لا قال لعن إلى لعن، يعني المقصود بها المواقف معينة، إن كانت شاغلة عن طاعة الله صادة عن سبيل الله فهنا تكون من هذا وجه، يعني وجه دون وجه. فهنا نرجع مرة أخرى، كانت الجواري يغنينا امرأة كذلك حصلت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فضربت بالدف فوق رأسي ابن تيمية حسن وقال بسند جيد رواية وغنت. هنا ابن تيمية في مجموع الفتاوى الذي يهمنا في باب الاختلاط بعد أن تكلم عن مسألة غناء المرأة الحرة للرجل قال وأن لا يكون هذا بحضرة الرجال مع النساء، هذا هو الضابط الذي يعنيني هنا في المسألة، يعني حتى لو حصل هذا أنها تكلمت بكلام جميل أو قالت كلام حسن بحجابها وحيائها قالت الجويريات وذلك، المهم بالنسبة للكبيرة ضبط ابن تيمية قال لا يكون هذا بالاختلاط. فلاحظ مرة أخرى إذا وجدت المرونة في المقابل يوجد الضبط، فهي ليست هكذا، البعض الأجيال يريد أن يأخذ النص كما هو دون أن ينظر إلى الضوابط العامة، يأخذ النص دون أن ينظر إلى شرحه، أو يريد الشرح الذي يقرأه من طرف فلان دون أن يعود إلى الروايات والدلالات الأخرى، الذي يريد أن يعبث بالتشريع هذا دأبه وديدنه والعياذ بالله، لكن الذي يريد أن يصل إلى فهم الشريعة وعمقها عليه أن يهدأ ليقرأ الروايات ويقرأ التفسيرات ثم ينظر بما يتوافق مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة.
جميل. طيب أيضا في أدلتنا في قضية مسألة النقاش اختلاط المرأة بالرجل، تفلية أم حرام لرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك المرأة التي مع أبي موسى الأشعري.
شوف أخي صهيب، الآن مرة ثانية عرضت علينا مثل هذه النصوص، نرجع للقواعد العامة. هذه الحادثة امرأة فلت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف أيضا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. طيب نقف عند الحديث، الأئمة شرحوه أو لم يشرحوه؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم فاسألوا أهل الذكر. أئمة السلف عليهم رحمة الله قالوا هذه أم حرام خالته من الرضاع قريبة له، وأتى أهل النسب كما نقول في التاريخ بدأوا يحققون المسألة في واقع هذه المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نأخذ هذا المشهد ونقرأه جيدا. في المقابل نقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إياكم والدخول على النساء، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ونأخذ الكليات العامة من فهمه عليه الصلاة والسلام حتى مع أزواجه، يعني إذا كانت عائشة فقط هو قاعد يدخل على إحدى زوجاته وبلغها أنه أتى بطعام بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام إلى بيتها، صح فيها أكل، وتعرف البيوت النبوية بيوت متجاورة، فدخل من هذا هذه الحجرة إلى الحجرة الأخرى، ما معك طعام أتيت به من بيت فلانة زوجته عليه الصلاة والسلام، فكسرت أم المؤمنين عائشة الإناء، فما كانت تتقبل يعني المرأة حتى الطعام الذي يأتي من الزوجة الأخرى. آتي لأقول والله هكذا فسروه الحديث، خذوه على ظاهره من غير أي تفسير، ما هو جالس النبي صلى الله عليه وسلم ومرأة هكذا تمد يدها إلى رأسه وتفليه وتشاركه عليه الصلاة والسلام. طيب والدلائل الأخرى والنصوص الأخرى أين نذهب بها؟ فيش إما أن تجمعوها وإما أنكم تهربون، يعني أنا نسميها دائما فقه الهروب، هو لي بالنص ولا شيء علي من الأمور الأخرى، لا، الفقيه العالم الذي يستوعب الأمور اجمع لي الأحاديث حتى أفهمها. يعني لما تأتي أم المؤمنين رضي الله عنها وتسمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة النافلة بعد صلاة العصر، ثم يأتي هو عليه الصلاة والسلام فيصلي نافلة بعد العصر، فهنا تقف في موقف استشكال، كيف تأمر وكيف تنهى وتفعل؟ فما ترددت في أن تسأله عليه الصلاة والسلام، فأجابها أن قوما شغلوه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة النافلة من بين الظهر والعصر فقضاها عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر، والعلماء ناقشوا هذا مطولا، ومن ذلك من المعاصرين الشيخ الدكتور خلدون الأحدث في حديث أمي حبيبة في صلاة التطوع ناقشها باستفاضة، وكذلك الدكتور فضل الإلهي العالم الباكستاني المعروف ناقشها أيضا قديما قبل 10 سنوات في قراءته للأحاديث النبوية التي فيها ظاهرها شيء ولكن تم الإنكار من قبل بعض الصحابة وبعض الصحابيات وبعض أمهات المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نقول هنا من باب الإنكار عليه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ولكن من باب مناقشته عليه الصلاة والسلام. فإذا نقرأ الأدلة ونستوعبها، ما الأمر، ما الذي جرى، ما الحال. طيب رقم 2 نقول عندنا التفسير الأول هو تفسير أنها خالته من الرضاع,
نعم.
وعلماء التاريخ وعلماء السيرة وعلماء النسب بيّنوا لنا هذا, أن خالته من الرضاع عليه الصلاة والسلام, وتتوافق الشريعة ولا إشكال هذا. طيب لو قلنا أنها لا, طيب ما هي أجوبتكم على الأدلة الأخرى؟ ما هو وجه الدلالة فيها هنا؟ كيف يمنع النبي عليه الصلاة والسلام دخول على النساء ويدخل, وكيف لا تمس يده يد امرأة ثم يسمح بأكثر من المس والمشاركة في تفلية رأسه ثم, أو أن نقول بعض كما قال بعض العلماء, طب هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, هذا تفسير آخر لست كأحدكم. طيب عندنا تفسير رابع أن يقال هو هكذا. طيب هو هكذا لابد أن تفسره, ما يصير الأمور هو هكذا ونترك الأحاديث
مفلوتة.
طيب نأتي إلى قصة أبي موسى الأشعري, أيضا من العلماء عليهم رحمة الله من ذكر وجه القرابة بين هذه المرأة وبين أبي موسى. منهم من قال أنها كانت كبيرة السن وثمة حاجة تفلي, هل هو لعلاج معين, لأنه تعرفه أحيانا يكون مرض العلاج هذا, نعم. في الرأس, هل هي كبيرة فكانت تعالج لحاجة معينة؟ يمكن أن يكون هذا الوجه. طيب عندنا وجه آخر أن تقول والله هكذا هي امرأة فلت رأسه, ونقول طب وأين الأدلة الأخرى التي فيها نهي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلا نأخذ النص مجردا هكذا ونترك كل النصوص الأخرى والقواعد الشرعية. البعض وللأسف الشديد من خلال متابعتي له عندما يريد مسألة يعني تعنيه هو ويجد أن الأدلة ليست لصالحه, فماذا يفعل؟ يقول انظروا إلى مقاصد الشريعة, انظروا إلى الكليات العامة, انظروا إلى القواعد الكبرى, انظروا إلى الأدلة الأصولية. من أجل ماذا؟ من أجل أن هذا النص ربما يحرجه لمن أخذ به. لما تأتي تطبق عليه نفس المعنى وتقول له نعم هذا الحديث عدة شروح فيه, شروح متوافقة مع مقاصد الشريعة وكلياتها, أنا لا أستطيع أن أعرف هذه المرأة مع أبي موسى هل هي قريبته حقا؟ النص لم يوحي لي بذلك, لكن عندي من العلماء من بيّن ذلك فسر هذا المعنى, وعندي من العلماء من قال أنها كبيرة سن وأنه ربما يكون حاجة مرض, وهذا يتوافق مع قواعد الشريعة التي تمنع من الدخول على النساء وتمنع من الاقتراب الأنفاس وتمنع من أمور كهذا. آتي بها مجردة ستكون عندي يعني أسئلة حولها كثير من النقاشات لم يتم الرد عليها. أنا أقول لك هنا لا أستطيع أن أحسم يعني 100% لأقول لك والله هذا هو ولا شيء غيره. أقول والله الأدلة محتملة, ولكن أقول ليس الأمر هكذا
مفتوحة.
من غير أن نناقش ومن غير أن نضع ضوابط عامة, وإلا سار هذا في الحقيقة عبثا.
جميل. طب أيضا هناك دليل آخر وقوي هو قضية إرداف امرأة في عهد الصحابة رضي الله عنهم, عندما أردفها في على ناقة خلف رجل.
بعض العلماء مثل هذه الحادثة يكون المرأة في الطريق وهي بحاجة فيتم إردافها يعني خلف على الناقة, إما أنها أردفت خلفه فنزل. هو مشكلة بعض الفهم النصوص, النص لم يوحي لي بمعنى مباشر, هي أردفت المرأة على الناقة, بلغة اليوم ممكن نفهمها بالسيارة, ممكن رجل وهي في الخلف. طبيعة الجلوس, طبيعة القرب من الرجل أين هي, في أشياء هي متعارضة تماما مع الشريعة فإذا لا تقر. حتى لو قلت لي في حادثة معينة حصلت بالوصف المعين كذا وكذا لأقول لك هل متوافقة من الشريعة أو لا. تغييب فهمك للدين مشكلة كبرى, يعني اصطياد الدنيا بالدين كما يقول الغزالي مأساة يعني ليس لها إلا الله سبحانه وتعالى. تريد أن تصل إلى مأرب دنيا من خلال نص ديني وهكذا تهرب به. طب بعض الفقهاء عليهم رحمة الله نص إلى أن الرجل نزل يعني أردفت ثم نزل لأنها تبقى بحريتها, لكن لا يوجد عندي دليل, لا يوجد عندي شرح للمشهد. عندي أنه كان هناك مجموعة من الصحابة محيطين, عندي شيء يقول حالة ضرورة, يعني كان هناك حالة ضرورة وفي بعد معين بين الرجل والمرأة, نعم. لسبب ما ليس هو الأصل وليست هي الحاجة الطبيعية, يعني لا هي حاجة معينة وظرف معين. بلغة اليوم نقول لو في سيارة معينة الرجل في الأمام والمرأة في الخلف يعني يمشي الحال. حتى أنا كنت في بعض الدول العربية فاستنكرت يعني استغربت, وجدت أمرأة مباشرة تصعد بجوار الرجل
في المقعد الأمامي.
المقعد الأمامي, فقلت الغالب اللي شفناه في البلاد العربية وحتى الأوروبية المرأة تجلس يعني في الخلف. فقال لا هنا لأن المرأة وهي في بلد عربي ربما لا تستأمن على نفسها من طرف, ومن طرف ثاني ربما تجلس في الخلف فيأتي رجل مباشرة يجلس بجوارها, لأن الناس ما عندها يعني قضية مشوار يعني ما أوصلك لحالك حيكلفني. فنحن نوقف كل بعد 20-50-200 متر نوقف على جنب, أي واحد يوقفنا فنشير, فيقول لك عشان ما أحرج نفسي فأنا أجلس في المقعد الأمامي وشير الرجل اللي قعد في المقعد الخلفي. يعني ففي ظروف معاصرة, في أحوال معاصرة نحن نعرفها ونقر بها. وبالمناسبة كتب أخانا الأستاذ عدنان عثمان ناعورة كتاب سماه الاختلاط لذة مؤقتة وعذاب مستمر من طبع دار النوادر. أخذ يتكلم في كتابه هذا عن القصص في البلاد العربية وفي البلاد الأوروبية بالإحصاءات الرسمية، كيف أن نتيجة التعليم، يعني ذكر مثلا في أمريكا في دراسات حديثة قضية أن الاختلاط في المدرسة قرابة 41% عندهم حالات حمل بين الشباب والبنات في الثانويات في أمريكا، ووثق هذا بالتقارير وبالإحصاءات وبمراكز البحث الموجودة. وكذلك عمل أخانا الدكتور صلاح الدين سلطان في كتابه عن المرأة، وطبعناه نحن في معهد مكة قبل يمكن 5 سنوات، كان يتكلم عن أحكام المرأة المسلمة مقارنة بالبلاد الأوروبية كونه يعني عاش هناك سنوات طويلة وأنشأ الجامعة الإسلامية بأمريكا. فكان كتابا حقيقة مميزا فيه إحصاءات من عمق البلاد الأوروبية التي عاشها. ننتقل أيضا إلى بلاد العربية، وقلوا سألوا عندكم المحاكم، وسألوا عندكم لجان القضاء، وسألوا عندكم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسألوا الجامعات، اسألوا الكليات، اسألوا المعاهد، ستجد الواقع يتكلم. فنحن لما نقول من النص إلى الواقع عنوان جلستنا اليوم الاختلاط، يجب أن نقرأ الدليل ونقرأ الواقع، نفهم الحادثة وأن لا نرمي هكذا بالأدلة دون أن نستوعب.
جميل. طب عندي آخر دليل هنا معي في قضية أيضا مسألة النقاش، مسألة تعرفون الاختلاط، مشاركة النساء مع الرجل في قضية الوضوء والمعارك.
نعم، نحن قلنا قبل قليل أنه يعني مرة ثانية الأصل في الشريعة فيها السعة والمرونة، إحدى خصائص الشريعة الإسلامية، لكن أيضا في الشريعة الإسلامية في شيء من خصائصها الثوابت والمتغيرات، وإن كان البعض له مناقشات حول التعبير، لكن نعود لنقول المرأة لها حق المشاركة العامة، لا نسميها اختلاطا، هذه مشاركة عامة تفرضها ضرورة الحياة، ضرورة الواقع، فطرة الإنسان، يشارك وتأكل وتشرب وتبيع وتشتري وتشارك في أمورها وتذهب لعلاج، أو كما نص القرآن وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وبالمناسبة هذه الآية كنت قديما أفسر في برنامج اسمه تفسير التدبر، فوقفت عند هذه الآية وأخذت يعني أخرجت منها 45 فائدة في الآية هذه نفسها، يعني احنا ممكن نقول بعضها هكذا على وجه السرعة، معناها آية واحدة فقط، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قد للتحقيق إذا قال الله قد يعني حصل هذا الأمر فقد حصل، فأنت هنا يعني تعظم أمر الله وتؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، إذا حصل الأمر خلص يعني لا تقلق ولا تكتئب، قد وانتهى، يسمونه فعل يعني أداة التوكيد. قد سمع، لاحظ حتى في الآية هنا سمع ويسمع وسميع، كررت بالمصادر المختلفة، سمع الماضي ويسمع وسميع عليم في آخر، سميع بصير في آخر الآية. قد سمع الله، انتهى أمر السماع وعرف، فعليك أن تدرك أنك ما قلت ما تقول كلمة ولا تفعل فعلا إلا والله يعلمه سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول المرأة، تتكلم وتقول قولة وليست هي صوتها عورة، لها أن تبين رأيها ولها أن تشارك في أمر ما قول التي تجادلك، تجادلك فعل مضارع، المجادلة هنا بمعنى المحاورة، وتجادل من؟ تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، وتحاور من؟ تحاور نبينا عليه الصلاة والسلام، وتجادله في نوع من الأخذ والعطاء والرد، هذا معنى المجادلة هنا، تجادلك في زوجها، المرأة تتكلم عن زوجها وتقول فعل بي كذا وصنع بي كذا، كما يقول العلماء، والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، فهي مستفتة، يقول زوجي فعل بي كذا وحصل معي بينه وبينه كذا وكذا. الأصل في المرأة لا تقول خصوصياتها مع الرجل وأحوالها مع الرجل، لكن تذهب لتستفتي. ثم من الفوائد أن المرأة خرجت من بيتها، المرأة تخرج من بيتها لحاجتها، والحاجة أحيانا هي تقدرها، وليس فقط المجتمع هو الذي يقدرها، ولا والدها والدتها يقدرون، أحيانا هي تقدر الأمر، فهي خرجت وجدت أن زوجها قد عندما قال أنت عليك ظهر أمي، خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت الإفتاء وجاءت القضاء وتتكلم معهم، فخرجت من بيتها لحاجة لها، ترى أن حاجة معينة إذا، وتجادلك في زوجها وتشتكي، تعبير المرأة هنا تشتكي وتتكلم وتبين وتشتكي إلى الله، يعني أخذت تبين ما في نفسها وتدعو الله سبحانه وتعالى. النبي في روايتين النبي عليه الصلاة والسلام أحد الروايات قال لها أنت قد تطلقت منه، وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت حتى أنزل القرآن. ومن عجيب ما قال بعض العلماء لما اشتكت إلى الله وصدقت في شكايتها إليه نزلت الآية الكريمة مباشرة في معنى الظهار، فصدق الشكاية تأتي معه النتيجة المباشرة كما حصل في قصة ابن الجوزي لما روى عن الحجاج بن يوسف الثقفي وهو معروف في شدته وغلظته. فكان السلف عليهم رحمة الله غير زماننا اليوم، لما يريدوا يستسقوا الله بإنزال المطر كانوا يخرجوا يعني الصغار والنساء والدواب ويكثرون الشكاية إلى الله عز وجل ويتصدقون، وأحيانا يطيلون باليوم والاثنين وإلى 40 يوما يصلون وراء بعضهم البعض. هم يلجؤون، مش واحد. أغلب الناس اليوم تسمع فقط نداء أنه والله في جماعة خير صلاة الاستسقاء بعد كذا يوم، فالناس يعني من باب المشاركة والسنة. لا، هم كانوا يذهبون بإلحاح وبحاجة ويقدمون القربات والصدقات ويستمرون 40 يوم يصلوا، مو يوم ولا اثنين. فيروي ابن الجوزي رحمة الله أن الحجاج كان هو الذي يخطب الخطبة، فجاء اليوم الأول وما نزل مطر، وجاء اليوم الثاني وما نزل مطر، وجاء اليوم الثالث. فلما خرج الحجاج نزل من منبر الخطبة أدار ظهره إلى جهة القبلة ومسك طرف الثوب ومسح دمعة نزلت من عينه، فقال أحد الحضور والله لتنطرنا. فقال أحدهم أتتألى على الله، يعني كيف تقول على الله والله، يعني تحلف وتقسم. قال والله لنمطرن بدمعة الحجاج، لأن الحجاج في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وبرغم شدته وقسوته لكن هنا نزلت دمعة صادقة. ما أيا كان هذا الإنسان في جبروته وقسوته لكنه هنا في لحظة شكاية وصدق. فقال لتمطرن بدمعة الحجاج هذه، قال والله ما أنخرجنا حتى اجتمع الغمام ونزل المطر كما يقول الجوزي. إذن وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. لاحظ هناك سمع، هنا يسمع فعل المضارع، يسمع تحاوركما. هي تتكلم النبي يعلق ويتكلم، هي تسمع في حوار بين الرجل والمرأة. ولذلك هذه من مسائلنا في الاختلاط. نعم، يمكن أن تذهب المرأة إلى رجل لحاجة معينة تتكلم في مسألة، وهذا نقوله دائما خاصة الإخوة الأخوات اللي في جامعات مختلطة أو جامعات معينة. نقول الأصل الرجال مع الرجال، الشباب مع الشباب، والبنات مع البنات، هذا هو الأصل أيتها الجامعات العربية والإسلامية. حصل شيء معين في حدود التعليم، في حدود المساءلة والمناقشة، تسأل وتناقش وينتهي الأمر.
نعم، جميل. طب هنا هذا آخر دليل كان معنا في قضية المشاركة في الوضوء والمعارك. عموما هذه بعض الأدلة اللي كانت في مسألة الاختلاط، لكن دعنا أيضا نختم حديثنا ونعود لقضية المنهجية. هناك كما ذكرت هناك أدلة، لكن هناك في المقابل ضوابط لكل دليل من هذه الأدلة.
أنا أتمنى يعني أحسن الله إليك في السؤال، أتمنى عندما نأتي لنناقش. يعني الآن ذكرنا آخر سؤال كان مثلا في الجهاد.
نعم،
عندي حديث في الجهاد وعندي حديث في المنع من الجهاد.
أيوة.
يعني الدليل الذي أنهم شاركوا في الغزوات يأتوا يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد. نعم. فيأتي منع النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم الجهاد لا شوكة فيه. يعني هنا إذن وهنا منع. لابد أن تقرأ الشريعة كيف بنيت هذه الأمور، بنيت لأنه ثم حاجة معينة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا. المرأة لا تشارك الجمعة، يعني ليست مأمورة وليست من السنة في حقها أن تذهب لتستمر في صلاة الجمعة وتشارك فيها، ليس واجب عليها وليس من السنة الدوام المستمر هكذا كأنها هي في حقها. لا، هو ليس في حقها، إن شاركت أي أجرت على ذلك، لكن لا يقال الله أن المرأة واجبة عليها الجمعة. طب لماذا على الرجال واجبة وليس على؟ لنقرأ ما قاله وأئمة السلف عليهم رحمة الله، ما ذكره الحافظ ابن حجر، ما ذكره الإمام النووي، ما ذكره أكابر الأئمة. هناك علل، هناك يعني مفاهيم معينة. طيب أتينا للحج ونشارك ونتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا يأمر عليه الصلاة والسلام أن يكونوا على بعد؟ هذا يعني سؤال ينبغي الإجابة عليه.
نعم.
فالقراءة الأدلة هكذا من غير شروح، من غير بيان. أذكر حصل موقف بيني وبين أحد الإخوة، وقال إن زوجته عندها سؤال معين في مسألة زواج علي رضي الله عنه بفاطمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زوجة عليها عن فاطمة. فقالت هذه الأخت الفاضلة خلاص هذا نص بين وواضح إلى أن المرأة إذا رفضت فلا يصح للرجل أن يتزوج من النبي عليه الصلاة والسلام. هو المشرع ونهى علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يرضى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قلت له طب أنت لماذا فهمتي فقط فهم واحد؟ هناك فهم أخرى. قالت لا، الدليل على ظاهره. قلت لا، الدليل ليس على ظاهره، هناك شروح، وخاصة اليوم أنت في عصر الآيباد وفي عصر الموبايلات والإنترنت السريع والثري جي وغيرها يعني، فبإمكانك تبحث المسألة وتقرأينها. فلما تكلمنا وجدنا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله المسألة مقررة ومعروفة، لكن حتى يقرأ النص بتمامه ففسر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما يبين مقاصد الشريعة، كان هناك علة معينة، كان هناك سبب معين، كان هناك حالة معينة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رأيه في مثل هذه المسألة، ولا لا يمكن أن يعارض النص العام في الإذن بالزواج والأصل العام في هذا الأمر، لكنه قدر الحالة عليه الصلاة والسلام أو استشرف الحالة وتعرض، تعرض من باب الحرمة أنه لا يجوز للرجل أن كيف هذا يناقض نص القرآن. إذن لابد أن نفهم الشرح. إذا اشترطت، نعم نقول يجوز المرأة أن تشترط في أول نكاحها، وتقول له حتى الفقهاء يناقشون مسألة ماذا لو اشترطت المرأة يكون يعني أمر الطلاق في عصمتها، تقول والله أنا إذا ما يعني ما رضيت عنك ولا كذا ترى
تطلقني.
نفصل العلاقة بيننا وبينك، مش قضية الخلع، حتى قضية الفصل العلاقة نهائيا، وهذه مسألة يناقش الفقهاء إذا كان في شرط العقد. نعم ناقشوا هذه المسألة لا مشكلة، إن هي اشترطت أو لها حال معين تبين الأمر فيها، نفهم النص ونستوعبه وندرسه جيدا ثم نقرأه مع القواعد العامة والأدلة الأصولية. نعم. فيكون فهم المؤمن لشريعته فهما منضبطا.
نعم.
فهما مميزا، فهما صالحا. وقد كما قلت من قرأ الواقع، نحن اللقاء اليوم اختلط من النص إلى الواقع، مو معناه أن نشوف الواقع نترك النص، لا، والنص هو أساس، لكن أيضا النص يقرأ مع واقعه ويفهم هذا من خلال الحوادث التي حصلت. فنسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يعيدهم إلى رشدهم وأن يعطيهم شرع أنفسهم.
حديث واضح وجلي في حقيقة في هذه القضية التي تخصصنا في هذه الحلقة، قضية الاختلاط، وجمعنا فيها من النص إلى الواقع وقضية الضوابط التي تضبط بهذه النصوص. شكرا لكم دكتور.
ولكم
شكرا لكم أيضا مشاهدينا ومتابعينا. أيها الإنسان، خطاب ذاتي يتكرر لنا دائما في كل أسبوع لنغير ونتغير. في أمان الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا.